أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في آخر اللقاء فيما يتعلق ببيان المسائل المتعلقة بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقد وقف الكلام في بيان المسائل المتعلقة بهذا الحديث عند الكلام على سر الاشتباه في والاختلاف في أولاد المشركين، وأنه حصل نوع من الاشتباه والاشتراك في هذه المسألة بسبب اشتباه أحكام الدنيا بأحكام الآخرة، وأن الذين لم يفرقوا بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة اعتبروا أن أطفال المشركين إذا كانوا هم مشركون في الدنيا فهم مشركون في الآخرة، فجعلوهم في حكم المشركين أبدا، يعني لم يلحقوهم بآبائهم ولم ينظروا إليهم على أنهم من أعمال آبائهم. إلى أن وقف الكلام بنا حيث قال: لكن تنازعوا في الطفل إذا مات أبواه أو أحدهما هل يحكم بإسلامه؟ وعن أحمد في ذلك ثلاث روايات، إحداهن يحكم بإسلامه بموت الأبوين أو أحدهما، بموت الأبوين أو أحدهما، لقوله: فأبواه يهودانه وينصرانه. والثاني: لا يحكم بإسلامه بذلك، وهذا ليس معه أبوان. الأول أن يحكم بإسلامه بموت الأبوين أو أحدهما لعموم قول النبي: فأبواه يهودانه وينصرانه، وهذا ليس معه أبواه وهو على الفطرة وهي الإسلام لما تقدم فيكون مسلم. والثاني: لا يحكم بإسلامه بذلك، وهو قول الجمهور، قال شيخنا: وهذا القول هو الصواب، بل هو إجماع قديم من السلف والخلف، بل هو ثابت بالسنة التي لا ريب فيها، فقد علم أن أهل الذمة كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ووادي القرى وخيبر ونجران واليمن وغير ذلك، وكان فيهم من يموت وله ولد صغير، ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام أهل الذمة ولا خلفائه، وأهل الذمة كانوا في زمانهم طبق الأرض بالشام ومصر، يعني ملء الأرض بالشام ومصر والعراق وخراسان، وفيهم من يتماهم عدد كثير، وفيهم من يتماهم يعني من فقد الأبوين أو أحد الأبوين عدد كثير، ولم يحكموا بإسلام واحد منهم، فإن عقد الذمة اقتضى أن يتولى بعضهم بعضا، فهم يتولون حضانة يتماهم كما كان الأبوان يتوليان تربيتهم. وأحمد يقول: إن الذمي إذا مات ورثه ابنه الطفل، مع قوله في إحدى الروايات أنه يصير مسلما لأن أهل الذمة ما زال أولادهم يرثونهم، لأن الإسلام حصل مع استحقاق الإرث لم يحصل قبله، لأن الإسلام حصل مع استحقاق الإرث على قول أحمد يعني لم يحصل قبله، ونص على أنه إذا مات الذمي عن حمل منه لم يرثه للحكم بإسلامه قبل وضعه، وكذلك لو كان الحمل من غيره، كما إذا مات وخلف امرأة ابنه أو أخيه حملا فأسلمت أمه قبل وضعه لم يرثه، لأن حكمنا بإسلامه من حين أسلمت أمه، وكذلك هناك حكمنا بإسلامه من حين مات أبواه. وقد وافق الإمام أحمد الجمهور على أن الطفل إذا مات أبواه في دار الحرب لا يحكم بإسلامه، ولو كان موت الأبوين يجعله مسلما بحكم الفترة الأولى لم يفترق الحال بين دار الحرب ودار الإسلام لوجود المقتضى للإسلام وهي الفترة وعدم المانع وهو الأبوان. وقد التزم بعض أصحابه الحكم بإسلامه وهو باطل قطعا، إذ من المعلوم بالضرورة أن أهل الحرب فيهم من بلغ يتيما لغيره، وأحكام الكفار المحاربين جارية عليهم. والرواية الثالثة إن كفله أهل دينه فهو باق على دين أبويه، وإن كفله المسلمون فهو مسلم، نص عليه في رواية يعقوب ابن بحلان كما ذكره الخلال في جميعه عنه. قال: سئل أبو عبد الله عن جارية نصرانية لقوم فولدت عندهم ثم ماتت، ما يكون الولد؟ قال: إذا كفله جارية نصرانية لقوم فولدت عندهم، يعني إيه؟ يعني كانت حامل فوضعت ثم ماتت، فما يكون الأمر في الولد المولود يعني؟ قال: إن كف إذا كفله المسلمون ولم يكن له من يكفله إلا هم فهو مسلم. قيل له: فإن مات بعد الأم بقليل؟ قال: يكفله المسلمون. وقال في رواية أبي الحارث في جارية نصرانية لرجل مسلم لها زوج نصراني فولدت عنده وماتت عند المسلم وبقى ولدها عنده، ما يكون حكم هذا الصبي؟ قال: إذا كفله المسلمون فهو مسلم. وهذه الرواية إن لم يذكرها عامة الأصحاب وهي من جامع الخلال فهي أصح الأقوال في هذه المسألة دليلا، وهي التي نختارها، وبها تجتمع الأدلة. فإن الطفل يتبع مالكه وسبيه، فكذلك يتبع كافله وحاضنه، فإنه لا يستقل بنفسه بل لابد له ممن يتبعه ويكون معه، فتبعيته لحاضنه وكافله أولى من جعله كافرا بكون أبويه كافرين وقد انقطعت تبعيته لهما، بخلاف ما إذا كفله أهل دين الأبوين فإنهم يقومون مقامهما ولا أثر لفقد الأبوين إذا كفله جده أو جدته أو غيرهما من أقاربه. فهذا القول أرجح في النظر، والله تعالى أعلم. وليس المقصود ذكر هذه المسائل وما يطير به الطفل مسلما، فإن قد استوفيناها في كتابنا في أحكام أهل الملل بأدلتها كابن القيم، واختلاف العلماء من السلف والخلف فيها وذكر مآخذهم. وإنما المقصود ذكر الفطرة وأنها هي الحنيفية وأنها لا تنافي القدر السابق بالشقاوة، والله تعالى أعلم. يعني إيه بقى معنى الكلام ده؟ الكلام ده كويس أوي، كويس تفهمه. ده في الشفاء صفحة 585 لغاية 586 شال عليه. ايه بقى معنى الكلام؟ هو عايز يقول ابن القيم يسوق الكلام ده والاختلافات عشان يقول ان الطفل من حيث هو طفل ليس له حكم بذاته، انما هو حكمه ليه؟ لمن يتبعه. وده نحن ذكرناه في الاول ان هو ضحك عليه اتفاق جمهور العلماء، وانهم كانوا يرون ان الطفل اذا كان لابوين نصرانيين فهو نصراني بالتبعية، باعتبار ان احنا خلصنا من المسألة في الدرس الماضي هي ان الطفل حكمه الى ابويه ليس من باب حكمه الخاص، انما هو من باب ايه؟ انه عمل من اعمال الابوين. واضح؟ وان كل من اعمال الابوين مش على سبيل الولادة انما من باب التربية والحضانة، فكل من رباه فهو تبع له، كل من رباه فهو ايه؟ فان رباه الكفار فهو تبع للكفار حتى وان ولد من ابوين مسلمين، وإن رباه المسلمون فهو مسلم، وإن ولد من أبوين كافرين. فبيقول قد جاء في هذه المسألة وهي حكم طفل المشركين عن أحمد ثلاث روايات فيها اضطراب، ثلاث روايات دي فيها اضطراب، يعني فيها اختلاف في المعنى يشعر بالاضطراب. الأولى إنه قال إن الطفل إذا مات أبويه أو أحد أبويه يبقى مسلم، يعتبر موجود على الفطرة، واضح، باعتبار انه موجود على الفطره، وانه عامل التنصير اللي هو العارض انتفى بموت الابوين، فكانه اعتبر ان العله في الابوه، اعتبر ان العله في الايه؟ في ابوه الولاده، وانه الابوين اللي هم هينصروا اللي هم مين؟ اللي هم ولدوا، اللي هم ولدوا. فإذا انعدموا أو انعدم أحدهما يبقى انعدم عامل التنصير. فقالوا له الكلام ده كلام إيه؟ غير صحيح. ليه غير صحيح؟ لأنهم اتفقوا على كلهم بس، بل وأجمعوا، اتفقوا بس وأجمعوا على أن أهل الذمة أولادهم يلحقون بهم. أهل الذمة أولادهم، سواء كانوا من أولادهم أو من يتامهم. سواء كانوا من أولادهم يعني إيه؟ يعني الأبوين، الأبوان يحيى أبواهما، أو يتامهم يعني قد مات الأبوين أو أحدهم، قد مات الأبوان معذرة أو أحدهم. فقالوا إنه إيه؟ لازال النبي صلى الله عليه وسلم يعامل من عاهدهم، والخلفاء من بعده يعاملون من أخذ عليهم العهد والذمة على أنهم يتولون بعضهم الإيه؟ البعض. يعني لما بيموت ولد، لما بيموت رجل أو بيموت أب ويترك ذرية لا يسلمها للمسلمين، إنما تزال في حضناتهم، وكانت تجري عليهم أحكام الذمة زيهم بالضبط. واضح كده؟ بالرغم من موت الأبوين، فعرف أن الأمر ليس موجود الأبوين من عدمه، ولكن بحسب من يحضنه ومن يربيه. وبذلك ولذلك دي رواية. الرواية الثالثة بقى اللي نظام الاعتراف فيها، انه لما سئل عن الجارية النصرانية تكون عند الرجل المسلم وزوجها نصران من إمائه يعني ومن عبيده، ثم تلد وتموت، فما حكم المولود؟ بناء على القول الاول يبقى ايه؟ حكمه ايه؟ مسلم دون اشتراط. مش كده؟ جاء قال لهم لا، قال لهم ان رباه المسلمون فهو مسلم، وان رباه النصارى فهو نصارى، حتى الاضطراب وفي اختلاف في الاقوال. واضح؟ ولذلك القول الثالث هو اللي موافق قول الجمهور. بيقول ده احنا نقيم دول، ان انا ما بعرفش الاقوال هنا من باب مناقشه الحكم، لان هذه مسائل قد اعطاها فضل اعتناء وفصلها تفصيل في كتاب احكام اهل الذمه. فهو مستغن عن ايه؟ عن هذا التفصيل هناك. لكن هو اراد ان يقول ان ده كله عشان يبين لك ان ليس معنى الفطره اللي هو في الحديث اللي هي الحكم بالاسلام على الحقيقه، هذه المراد مفهوم. وانه اللي حصل عنده نوع من الاضطراب وقال والله ده الفطره هنا، سببها ان في اشتباه بين احكام الدنيا واحكام الاخره، فاللي نظر الى احكام الاخره قال هو كافر تبع الابوين، وان مات معهم امات ايه؟ كافر زيهم. فكأنه أثبت لهم الكفر على الحقيقة، أثبت لهم الكفر إيه؟ على الحقيقة. لكن لو عرف الفارق، والكلام ده أنا ذكرته في الحديث اللي في الدرس الماضي لو تذكره، وعشان كده حتى ساعتها أشرت لمسألة التوقف وقلنا إن اللي ما بيفرقش من مناط الحكم ومناط الانتفاع، أو الذي لا يفرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة بيعمل عادي يحصل خلط، حتى إنه بيستصعب إثبات حكم دنيوي يخالفه حكم أخروي. يستصعب إثبات حكم دنيوي يخالفه حكم إيه؟ أخروي. يعني إيه؟ يعني يقول والله إزاي نثبت الإسلام لواحد وهو ممكن يكون منافق ويخش جهنم، فإزاي نثبت حكم بالإسلام في الدنيا يخالفه حكم الأخروي؟ فكأنه يريد أن يشابه أحكام الدنيا بأحكام الآخرة. ودي مسألة إحنا متحللين منها، يعني إيه؟ يعني غير متقيدين به في دين الله عز وجل. أنت مطالب أن تثبت الأحكام على الظاهر، والله يتولى الصرائح. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مش بس أنت، يعني حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو إمام هذه الملة صلى الله عليه وسلم أيضا أثبت الأحكام على إيه؟ على الظاهر. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلى آخر الروايات التي جاءت في هذا الحديث. فإن فعل ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. ده حكم ايه؟ حكم الدنيا، حكم الدنيا عصمة الله والدم. ثم وحسابهم على الله، وحسابهم. او يمكن تفتكروا كلام اللي احنا قلناه اكثر من مره، كلام ابن رجب اللي ذكروا عن هذا الحديث، قال وقول وحسابه على الله ابلغنا انه اذا قالها صادقا فهو المؤمن، وان قالها كاذبا فهو منافق في الدرك الاسفل من النار. يعني كان القائل لها محتمل فيه ان يخالف حكم الدنيا في حقه حكم الايه؟ الاخره في حقه. فبيقول الاشتباه ده هو ده سر الاختلاف
مش فاهم للحديث، مش فاهم العلماء للحديث. لا، العلماء ما اختلفوش في فهم الحديث، وان اختلفوا تعبيراتهم عن ايه، عن معنى الفطره. منهم من قال البدء، ومنهم من قال تقاوى السعاده، ومنهم من قال الاستعداد والسلامه الى اخره. لكن كل هذا من باب الدوران في فلك معنى قريب. لكن هم ما اختلفوش من باب فهمهم للحديث او عدم فهمهم للحديث او ان هم ما فهموش الفطره، لا. لكن اللي خلاهم اختلفوا في اولاد المشركين واولاد الكفار او الاطفال عموما، حكم الاطفال عموما سواء كان للمسلمين او للكفار، سبب اختلافهم في ذلك هو ايه؟ هو الكلام اللي ايه؟ اللي اشتبه على بعضهم في الخلط بين احكام الدنيا واحكام الاخره. احكام الدنيا واحكام الايه؟ خدوا بالكم من ده، من الكلام ده. فالكلام في مساله الحكم، تبقى انت فاهم ان الكلام على فأبواه يهودان او ينصران او يمجلسان هو نوع من انواع تداعيه الولد لابويه في الدنيا، واما فامره في الاخره الامر اخر. اما اذا بلغ فاختار الايمان ومات عليه، واما اذا مات صغيرا يختبر في الاخره، مع اختلاف الاقوال في هذه المساله. يعني اختلاف الاقوال في هذه المساله. هو في اخ جزاه الله خيرا اعطاني ورقه بيقول فيها خلاق الكلام عن بالنسبه لاطفال الكفار والمسلمين، وذكر حكايه النووي الاجماع. على فكره الاجماع اللي هو حكايه النووي ده في نظر ومردود عليه لو رجعت كلام احكام اهل الذمه ورجعت كلام مرجعتين، ده ايه الاجماع ده هو ما انعقدش. لكن هو حكايه النووي الاجماع اجماع شافعيه. يعني اجماع ايه؟ ليه؟ لان هو نفسه النووي حكم ما فيما بعد خلاف اهل العلم في اطفال الذين ماتوا قبل البلوغ. لكن هو حكى اجماع ان اطفال المسلمين في الجنه. يعني قال انه اذا ما بيقول حكى لهم نقول اجماع عن ان اولاد المسلمين في الجنه. وقال اجمع من يعتز به من علماء المسلمين على ان من مات من اطفال المسلمين فهو في الجنه، من اهل الجنه، لان ليس مكلف. وتوقف فيه بعض من لا يعتز به لحديث عائشه الى اخره. طبعا يعتد بهم هم ايه؟ شافعيه وغيره. ها؟ اه. ما هو نفسه على كلامه مطلع، مش واخد بالك، وعلى كلامه، على كلام نووي. لا يعني ده نووي، لكن الكلام ده هو عنه. لا يا شيخنا. لا، فأطفال المسلمين لا يا شيخنا، أطفال المسلمين لو انت راجع بس الكلام بتاع فريق الهجرتين، انا راجع كلام بتاع فريق الهجرتين، بحصل بتكلم على ما حكاه ابن حجر، مش ابن حجر. لكن لو انت رجعت كلام ابن حجر هتجد ان ابن حجر اعترض على كلام النووي في الإجماع بالفكر. أي من عارف هو اعترض عليه؟ لا، اعترض عليه مش في الموت اللي نقلوا فيه، في موت كلامه على حديث أبي هريرة وحديث إبراهيم رأيت إبراهيم وحوله الأطفال. لو رجعت الكلام هناك هتجد إن هو إيه؟ ذكر الخلاف إنه الأهل العلم اختلفوا في حكم أطفال المسلمين. هو الفكرة كلها إن أنت دي نقطة بس هي عايزة نوضحها، هي دي اللي أنا خلاني قريت الورقة وقلت وأشرت إليه. إيه هي؟ انه في اجماع، هي دي المشكله، في اجماع بناء على نص، مش اجماع بس، في انه اربعه يختبرون في الاخره. اربعه، الطفل الذي لم يبلغ الحلم، منهم الطفل الذي لم يبلغ الحلم، اربعه يختبرون. الطفل الذي يبلغ هم اتفقوا على ان دي بقى مساله فيها يعني نص مع اجماع، انه الطفل اذا مات قبل البلوغ، الطفل اذا مات قبل الاختبر في الاخره. مع ذكر كلامهم هو سر المسألة اللي فيه ايه؟ ان فيه اربع صنوف من النصوص في قضية اطفال الاطفال ورد، وده سر الخلاف فيها، سر ايه؟ الخلاف. واشهر حديث بيقدم في الخلاف حديث عائشة رضي الله عنها اللي هو اطفال الاطفال. عارف حديث عائشة اللي هو اطفال من الانصار فخلق اسطور من الجنة. اقرا كلام ابن حجر، اقرا كلام ابن حجر الهيثمي عليه في الزواجر على اقتراف الكلام. لا يا اخي، ما ردش، بس اسمع بس اقراه الاول. نعم قراته. انا عايزك تقرا بقى كلام ابن حزم. مشكلته في ايه؟ مشكلته ان رد عليه عائشه، ما أثبتوش. ورد حديث إبراهيم ما أثبتوش. لا 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 ما أثبتوش. هو ناقل بس ناقل كلامهم لكن هو ما أثبتوش. ورد حديث عائشة ما أثبتوش. فعشان كده هو كلامه ضعيف لأنه ما أنكرش النص ده. لكن أنت لما يكون عندك في المسألة النصوص تستجمع كل النصوص وكان ما زالت قدم كلام عن أطفال بالذات أطفال المسلمين وأطفال المشركين ما زالت قدم كل قائل عنده فيما يقول دليل لأن النصوص جاءت بكده النصوص جاءت إيه بس النصوص كلها في معنى فيها واحد اللي هم أجمعوا عليه مع حديث أربعة حديث مسلم اللي هو إن حكم الآخرة لم يثبت يعني حكم الآخرة من الأمور التي ينبغي أن ترجى وإن كان منهم من أثبت لهم الجنة وخذوا بعموم قوله تعالى الذين آمنوا وإيه واتبعتهم ذرياتهم بإحسان الحقنا بهم ذرياتهم بإيمان بإيمان الحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. أيضا لو قرأت كلام كثير عند هذه الآية ونقل منه هتجد إيه بس اللي أنا عايز أقول لك إنك دعك من كلام زين أو عليه أنا عايز إنك تمسك النصوص وحذرك وكلام الأئمة عليه يعني اعمل زي نبحث مع نفسك كده واجمع النصوص نص مع ثاني مع ثالث وكل كلام من خلال النص ده معايا دي اللي انا بس ايه اللي انا انصحك بيه مش عن شيء لان انت المساله دي يعني في وقت من الاوقات كان فيها كلام طويل جدا واخذنا فيها متهاجرات وكان كل فريق يعني من المتناظرين بيذهب الى مذهب معين وعنده كلام قوي لو ما اطلعش على كلام غيره يعتبر ان الكلام ده زي بالضبط ايه موقف تقول كلام لحد واضح لو قرات كلام ابن القيم هتجد ايه هتجد سراب يعني كانه بيناقش مذهب اخر خالص لو قرات كلام ابن حجر الهيثمي على حديث عائشه هتجد ايه كلام مفهوم لو قرات كلام ابن تيميه في الفتاوى بس ما يعني احيل على مصر ان شاء الله مره قادمه هتجد انه يبقى فيه الانصاف اللي هو مساله انه ينبغي ان يرجى وان يعلم ان اربعه يختبرون فيه الاخره وراجع كلام النووي على الحديث ده نفسه يعني النووي نفسه الحديث ده خش الحديث كلام النووي على الاربع حديث ده طيب فانا عرفت بس ان انا انبه على هذا جزاك الله خيرا في ايه في انه المساله ما هياش يعني سهله المنال في الحكم في الاكل الاخروي الحكم الايه لكن محل كلامنا هنا في الايه اللي هو ايه الحكم الدنيوي ايه والحكم الدنيوي الحكم الدنيوي هو ان انت تبقى عارف ان الاطفال بيلحقوا بمن رباهم ولو قلنا ان الاطفال بيلحقوا بمن رباهم يبقى ده دليل قاطع على ان ليس معنى الفطره هي الاسلام بمعنى ايه بمعنى الحكم بالاسلام خد بالك مش بمعنى الاسلام بمعنى الاسلام معنى لان لما نيجي نقول وقال فلان ان الفطره الاسلام اذا معنى انه قال فلان الفطره الاسلام او الفطره هي المله او الحنفيه معناها احد المعاني المذكوره يعني السلامه القرب من الاسلام التوافق مع الاسلام وجود الاقرار الذي يقتضي بالاسلام كده يعني كلها معاني ايه يعني هو قرب زي ما كنا بنضرب المثال ونقول ان انت كما لو كنت مكينه تصنع العلم مؤهل لذلك فكأن الاسلام هو صناعه العلم انت مؤهل لذلك انت مؤهل للاسلام انت جهاز مهيئ لان يكون يعمل بالاسلام بحيث لما تاتي تعاليم الاسلام عقائديه او عمليه يتوافق معه اذا وده سر قولهم انه لو ترك دون عارض لايه لأسلم لو ترك دون عارض لأسلم ثم هي دي النقطة يعني لو ترك دون عارض لأسلم يعني ان هو مهيئ تمام التهيئة للإسلام
انه الجزئية اللي هي يريد ان يبردها ابن القيم رحمه الله هي انه يعني لا ينبغي ان يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كل مولود يولد على الفطرة على أنه حكم بالإسلام وإن جاءت
في كلام بعض أهل العلم فيما يتعلق بأطفال النصارى المشركين أجوبة يفهم منها ذلك، وإن جاء في كلام بعض أهل العلم على أطفال المشركين أجوبة يفهم منها ذلك. يعني يفهم منها ذلك، يعني يفهم منها أنهم كانوا يرون أن الفطرة بمعنى الحكم بالإسلام على الحقيقة، أن الفطرة بمعنى الحكم بالإسلام على الحقيقة، فهو بينبه على هذا وبيقول لا خذوا بالكم إن الكلام ده ما هوش صحيح، لأنه لو كان الفطرة بمعنى الحكم بالإسلام على الحقيقة يبقى الحاصل إنه قول النبي صلى الله عليه وسلم يولد كل من رجع الفطرة يعني يولد مسلما على الحقيقة، ثم هو يكفر، وبالتالي حتى لو مات الأبوين هيظل إيه كافر لو كان كافر على الحقيقة، واضح. ولكن العلماء الذين لما سئلوا عنهم ما حكمهم فقالوا إذا مات الأبوين فهو مسلمين، هم أيضا لما سئلوا عن أن هذا الطفل اللي هو المسلم ده لو أخذه الكفار وربوه ما حكمه، فقالوا إيه بحكم أنه هو نصراني أو يهودي أو كافر على حسب إيه، فده يدل على أنهم كانوا يرون أن العبرة بإيه بمن ربى وبمن حضن وليس بإثبات الحكم على الحقيقة كفرا وإيه وإسلام. وإن جاءت الأقوال خد بالك من النقطة دي، وإن جاءت الأقوال يفهم منها أنهم كانوا يرون أنهم يثبتون الإسلام الفكرة يعني بمعنى الإسلام على الحقيقة، زي إيه زي الكلام ده اللي هو بيقوله صفحة 572 بيقول وكلام أحمد في أجوبة له أخرى، وكلام أحمد يعني كلام الإمام أحمد رحمه الله في أجوبة له أخرى يدل على أن الفطرة عنده الإسلام، كما ذكر محمد بن نصر عنه أنه آخر قوليه، فإنه كان يقول إن صبيان أهل الحرب إذا سبوا بدون الأبوين كانوا مسلمين، إن فتيان أهل الحرب إذا سبوا بدون الأبوين كانوا إيه مسلمين. طبعا ده كلام صح، بس المهم بأني منظور، يعني منظور يعني هو ده الكلام وده كلام جمهور الفقهاء ان النصارى اذا سباه المسلمون صار مسلما، لان الحكم لمن سباه وحرمنا الكلام ده بكده حرمناه. وان كانوا معهما فهم على دينهم، يعني لو ان الطفل اتسبى لوحده فهو مسلم، طب اتسبى مع ابويه فهو ايه نصراني زيهم معهما يعني. فإن سبوا أي الأطفال مع أحدهما ففيه عنه روايتان، طب لو كان من غير أبوين يبقى مسلم، بأبويه معهما، طب بواحد من أبويه فيه روايتين، وكان يحتج بالحديث، يعني كان في كل الأجوبة دي يقول إيه كل مولود يولد على الفطرة فأبواه هو، يعني إيه اللي بيخليه يجاوب الإجابة دي يستدل بحديث أبي هريرة. قال الخلال في الجامع أنبأنا أبو بكر المروزي أنبأنا عبد الله قال في سبي أهل الحرب إنهم مسلمون، أنبأنا عبد الله عن أبيه ده بن أحمد بن حنبل قال في سبي أهل الحرب إنهم مسلمون إذا كانوا صغارا وإن كانوا مع أحد الأبوين، وده قول أحد قول أحد إيه أحد قوليه في الاحتمال الثالث، الاحتمال الثالث هو أن يسبى مع أحد أبوين، وإن كانوا مع أحد الأبوين، وكان يحتج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودان أو ينصران. قال وأما أهل الثغر فيقولون إذا كان مع أبويه، أهل الثغر دول فريق من الفقهاء عرفوا بمكانه، إذا كان مع أبويه إنهم يخبرونه على الإسلام، إنهم يخيرونه على الإسلام. قال ونحن لا نذهب إلى هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودان، فهو مع أبويه فبرضو أبويه، لأن ما تقالت إن أنت تقول له كل مسلم أبويه هيأثروا. قال الخلال أنبأنا عبد الملك الميموني قال سألت عبد الله قبل الحبس عن الصغير يخرج من أرض الروم وليس معه أبوان، فقال إذا مات صلى عليه المسلمون، اعتبره مسلم لأنه سبي بغير أبويه. قلت يكره على الإسلام يعني نخليه نجبره؟ قال إذا كانوا صغارا يصلون عليهم إذا كانوا صغارا يصلون عليهم أكره عليهم، إذا كانوا صغارا يصلون عليهم أكره عليهم، يعني يعني إذا كان الأطفال اللي هم ماتوا دول اللي هم جم من الأرض صغار، ليه؟ لأنهم أكرهوا على الكفر، أكرهوا إيه؟ عليه، يعني يعتبر أنهم أبواه ودغز من عنه، لأنهم دول إيه؟ ليه بقى؟ ليه؟ لا عشان الحضانة، عشان هو كان بيرى أو كلام بيفهم منه أنه إيه؟ أنه مسلم الحقيقة، تاخدين بالكم؟ فقال أنه مدام صغير يبقى ده إيه؟ كأنه هذا المسلم أكرهوه، فطالما رجع ثاني صلوا عليه لأن ده كان ما إيه؟ مكره. واضحة؟ إذا كانوا صغارا يصلون عليهم أكره عليهم. قلت فإن كان معه أبواه، فقال إن كان معه أبواه أو أحدهما لم يكره، ودينه على دين أبويه. يبقى في الحالة دي هو إيه؟ ما يكرهش على الإسلام، وفي نفس الوقت هيبقى ما دام مع أبويه ولم يبقى هما على إنه مش مكره على الكفر، لأن أبويه إيه؟ معه وهو في حضانتهما. طب ده الكلام ده هو مضطرب مع الأول ولا لا؟ مضطرب صح؟ قلت إلى أي شيء تذهب؟ يعني أنت بتقول الكلام ده بناء على أي دليل؟ يعني معنى تذهب يعني اللي هو الدليل. قال إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه مهودانه أو إلى آخره. قال نعم، وعمر بن عبد العزيز فأدى به فلم يرده إلى بلاد الروم وحكمه حكمهم. يعني يقول الحديث ده وكمان يقول استدلال ان عمر بن عبد العزيز هو بيقول على مذهبه ماله عامل أطفالهم إذا كانوا مع الأبوين إيه؟ معاملة الكفار. قلت وفي الحديث كان معه أبواه، كان معه؟ قال لا، وليس ينبغي إلا أن يكون معه أبواه. يعني الكلام ده هو ما ينفعش يدري حكمهم إلا ما يكون معه أبواه. قال الخلال ما رواه الميموني قول الأول لأبي عبد الله، يعني ده كان قول في الأول بعد كده قال بغيره. ولذلك نقرأ إسحاق بن منصور أن أبا عبد الله قال إن لم يكن معه أبواه فهو مسلم. قلت لا يجبرونه على الإسلام إذا كان معه أبواه أو أحدهما. قال نعم. قال إيه؟ نعم. ليه؟ لأنه هو كافر فما يجبرش على الإسلام باعتبار الأبوين. هنا يفهم من الكلام له في بعض الأحيان يفهم من الكلام اللحوق، وبعض الأحيان يفهم من الكلام إيه؟ الحكم بالكفر على الحقيقة. واخدين بالكم سر الاختلاف او الاضطرار ان بعض الكلام يفهم منه انه ايه؟ ان هو كان بيرى الحكم بالكفر او بالاسلام على الحقيقه للصفر، ودي مساله ممنوعه، دي مساله ايه؟ ممنوعه. ودي اللي بينافي حاجه ابن القيم، وابن القيم في المبحث ده كل حاجه عايز هو عايز يقول حاجتين. المبحث ده مش بيتكلم فيه من ناحيه العقيده ومن ناحيه الكفر والايمان، وبيتكلم فيه من ناحيه القضاء والقدر، من ناحية الايه؟ قضاء وقدر. فابن القيم عايز ينافح عن نقطة، النقطة دي مفيدة لينا في مسألة معنى فهم الفطرة، وهل الفطرة حجة ولا لا؟ وهل لو كانت حجة حجة إلى أي حد؟ وهل الفطرة دي معناها توحيد الربوبية والإلهية والأصيل اللي كده خلاص بلغوا الدين وبقى الرسالة والرسل مالهمش لازمة، ولا إيه الموضوع؟ ما دي اللي تهمنا إحنا في العقيدة، مش كده؟ إحنا اللي يهمنا دلوقتي إيه؟ إن إحنا نقدر نقول الفطرة دي بحق الطفل إيه؟ وبالتالي الرسل لما جم الطفل اللي بلغ ده بلغ على الإسلام حقيقة، لأنه مولود بالعلم وبالدين وبالعقيدة وتوحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. لو كان الفطرة بمعنى الإسلام على الحقيقة يبقى معنى ذلك إنه إيه؟ إنه موحد بالربوبية والإلهية. ولا معنى إن هو ما عندوش توحيد الربوبية والإلهية برضه مسلم على الحقيقة؟ طبعا ده كلام إيه؟ مستحيل. فهو ابن القيم عايز ينافح على إنه الفطرة مش معناها الحكم الحقيقي لا في الكفر ولا دين المروءة. نمرة اثنين ان لا تنافي بين هذا المعنى وبين ايه؟ وبين القضاء والقدر، اللي هو كون الله قدر على العبد ان يكون شقيا او ان يكون سعيدا. هو بيرد على القدرية الجبرية اللي هم قالوا ان كل مولود ولد على الشقاوة، او فمن كان ولد على الشقاوة فهو الشقي ابدا، ومن كان ولد على السعادة فهو السعيد أبدا. وبالتالي يبقى العلاج منهمش إيه؟ ذنب، لأنهم مجبرون، لأنهم إيه؟ إحنا كده إحنا مخيرين مش مخيرين، اللي ربنا هداه خلقه مهدي من الأول، والذي أضله هو إيه؟ من الاول مخلوق شقي. فبقول لهم لا، ده كل مولود من الكفار ومن المسلمين ومن اولاد اليهود ومن اولاد النصارى ومن اولاد النبوس، كل مولود كان مولود ولد على الفطره. والفطره دي مش معناها بقى على كلامنا عن عندنا احنا يعني على الاسلام، فبطلوا احنا نقول بقولكم في الجبر ان هو مولود مسلم غصب عنه. لا، طب امال ايه يا عمي؟ هم قالوا بقى طب امال ايه؟ خلينا معاك. قال لهم لا، الفطره مش. قال له طب قول عن احمد وقول عن كذا وقول عن الشيباني وقول مروي عن محمد بن نصر المروزي والخلال الناس بجميع بعض فتاوى احمد فيها كذا، مما يستشعر منها ان احمد وغيره رحمهم الله جميعا كانوا يقولون بانه مسلم على الحقيقه. خدوا بالكم بس عشان النقطه دي انا مش بقولها كده من باب الكلام الزائد، دي يعني باب تسليم الفائده وضبط التصور في معنى الفكر. فبقول لهم لا، ان الكلام ده هو مش صحيح، لانه هم نفسهم اعتبروا مساله الايه؟ الحضانه. فلو كانت مساله الكفر الاصلي دي كلامهم وفهمهم، يبقى مساله الحضانه ملهاش اعتبار. ايه اللي يخليه يقول اذا كان معاه ابويه يبقى كافر، واذا كان معهوش ابويه يبقى طيب؟ ما هو مولود مسلم يبقى في كل الاحوال ايه؟ مسلم على الحقيقه. فبقى هنا حصل حاجتين، النظر في معنى الفطرة، النظر في معنى التهويد. عشان كده هو أفرض الكلام للاثنين، فاتكلم على معنى الفطرة وذكر كلام العلماء، واتكلم على معنى التهويد وإن التهويد مش معناه إنه بيصيروه كافر أصلي. يبقى ليس معنى الفطرة إنه مخلوق كافر أصلي مسلم أصلي حكما، وليس معنى التهويد أنه صار إيه؟ كافر أصلا حكما. هذه القضية. ما معنى الفطرة إيه؟ معنى الفطرة السلامة والاستعداد والتهيؤ والقرب والاستجابة للمقتضى، مقتضى الإيمان يعني، واضح؟ ومعنى التهويد الأخذ والتعليم والتلقين، لكن لا يصير بهذه الفطرة مسلما حكما، ولا يصير بهذا التلقين والتعليم نصرانيا حكما. واضح؟ اللي اختلط عليه في الأحكام أن اللي لنا الرقي ما كناش بيفهم ما ان هم كفار، وبالتالي راح عايزين فيهم في الاخره كفار، فضربت الاقوال في اولاد المشركين ايضا. ومنهم اللي قال بالصبر، ومنهم اللي قال هو كافر، ومنهم اللي قال لا ده مسلم بناء على الفطره. شغلين بالكم. فكل ده هو بيحكيه يعني مش من باب الاحكام، وحتى لما قال حتى الانسان الاخير ايوه ده كل هذا من باب الايه؟ بيان احكام كذا فقد الى اخره، لكن من باب بيان مراد مما ذهبوا إليه في معنى الفطرة. أكمل الجزئية دي عشان إيه؟ برجل إن ما عنديش الكتاب أو اللي هو بعدين هات كتاب فبيقول برضو تبع الكلام صرف قال الخلاق وحدثنا أبو بكر المروزي قال قلت لأبي عبد الله هو شوف يقول بالك هو ابن القيم شيخ وابن الإمام أحمد، لكن شوف الإنصاف، هو جاي كل الروايات عشان يريك إن فيها اضطراب وإن فيها اختلاف للفهم، ويوصل لنا في الآخر إلى الدفاع عن مذهب أحمد. مش ان هو المراد منه انه يقول عن ان في يعني ان الامام احمد مفترض، لا هو بيقول لك ان انت هتفهم ان لما تسمع هنا وتسمع هنا وتسمع هنا لكن في الاخر هيجرك الى المعنى المراد. فبيقول قال الخلال وحدثنا ابو بكر المروزي قال قلت لابي عبد الله ان كنت بواسط فسالوني، اني كنت بواسط فسالوني، واسط اللي هو جعلها ابن القيم العقيده الواسطيه، فسألوني عن الذي يموت وهو وامرأته ويدعان طفلين ولهما عم، يعني اللي يموت ايه؟ هو وزوجته ويدعان طفلين، وهذا الطفل له ايه؟ له عم، فتقول فيه؟ فقال فإنهم قد كتبوا إلى البصرة فيها. فقال أكره أن يقول فيها برأي، دع حتى أنظر لعل فيهما عما تقدم. أنا ما درست أتكلم فيها أما أشوف إيه سبقوني قالوا ماذا. فقال أقرأ إلى آخره فلما كان بعد شهر عاودته قال نظرت فيها فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فأبواه يهودانه وينصرانه. وهذا ليس له أبوان، وهذا ليس له إيه؟ يبقى هنا اعتبر الأبوان دي بقى فرع كاف، نشوف الاضطراب جاي منين. مرة يستشعر أنه يحكم بالإسلام على الحقيقة للمولود، ومرة يلحقه بالأبوين، ودي فيها مسألتين. ينظر للأبوين على أنهم الوالدان يعني اللي هم ولده، ومرة ينظر على الأبوين اللي هم ربه. واضحة؟ فهنا نظر للولدين على اليوم اللي ايه؟ الذين ولدوا، فقال دول كرامة ركبوهم يبقى هم على الإسلام، مع انه في المسألة ولهما ايه؟ عم. طبعا ده خلاف ما اجمعوا عليه قبله من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء، لان اطفال الذمه يموت الابوين وتجري عليهم احكام الذمه، ولن ينشق من النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاء بالمسلمين، زي ما الوتر جرانا كده من النصارى يموت ابو عرفه كلها، يبقى لازال ويتم حضانته فين؟ في النصارى. ده يحصل ولا ما يحصلش؟ قلت نعم، هؤلاء مسلمون لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك دخل يعقوب عن ابن سحبان قال قال ابو عبد الله اذا مات الذمي ابواه وهو صغير اجبر على الاسلام، وذكر الحديث فابواه يهودانه او ينصرانه، يعني امتنع ايه؟ عامل التهويد برضه، لازال كان الوالدين هم الذين ولدوا. ونقل عنه عبد الكريم بن هيثم العقولي في المجوسيين يولد لهما ولد فيقولان هذا مسلم فيمكث 5 سنين ثم يتوفى، قال ذاك يدفنه المسلمون، قال النبي صلى الله عليه وسلم فابواه يهودانه وينصرانه. وقال عبد الله بن احمد سالت ابي عن قوم يزوجون بناتهم من قوم على انه ما كان من ذكر فهو للرجل مسلم، وما كان من انثى فهي مشركه يهوديه او مجوسيه او نصرانيه، فقال يجبر هؤلاء من أبى منهم على الإسلام لأن أباهم مسلما. يعني يقول إيه؟ اتفقوا على إنه يعني واحد مسلم متجوز واحدة نصرانية، يقول اتفقوا هم بيتجوزوا إن الذكور ليكم والإناث إيه؟ ليهم، إذا كانت نصرانية أو يهودية. فقال لا، يجبر للبنت يعني أولادهم على الإسلام لأن أبوهم مسلم. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودان ونصرانية يردون كلهم إلى الإسلام، ومثل هذا كثير في أجوبته، يحتج بالحديث على أنه إنما يصير كافرا بأبويه. أبويه اللي هم إيه؟ خد بالك، وجدنا في القسم الأول من الفتاوى، خد بالك بس عشان تفهم الكلام، اللي أنا قريته الأول كان إيه؟ يفهم منه إنه يصير كافر أو مسلم حكما، مش كده؟ هنا يفهم منه إنه يصير كافر بإيه؟ بأبويه أو مسلما لأبوين، شوفين بالك مش كلام كده واضح؟ فإذا لم يكن مع أبوين كافرين فهو مسلم. ومثل هذا كثير في أجوبته، يحتج بالحديث على أنه إنما يصير كافرا بأبويه، فإذا لم يكن مع أبوين كافرين فهو مسلم. فلو لم تكن الفطرة الإسلام لم يكن بعدم أبويه يصير مسلما. لو لم تكن الفطرة الإسلام لم يكن بعدم أبويه يصير إيه؟ مسلما. برضو هنا هو يفهم منه إيه؟ إنه كأنه بيرى إن الفطرة الإسلام الحقيقة. فإن الحديث بتاع كلام ده إنما دل على أنه يولد على الفطرة، وينقل عن الميمون أن الفطرة هي الدين وهي الفطرة الأولى. يبقى ايه؟ يبقى برضو مش معناها فجيت الكلام فهم اللي مش معناها الاسلام ايه؟ حكما، وهي الفطرة الاولى. فمين يعني الفطرة الاولى؟ قال الخلال اسرع اسرع حديث عمان اخبرني الميمون انه قال لابي عبد الله كل مولود يولد على الفطر يدخل عليه اذا كان ابواه، يعني ان يكون حكم ما كانوا صغارا. فقال لي نعم، ولكن يدخل عليك في هذا. فتناظرنا بما يدخل على من هذا القول وبما يكون. يعني هل هو اسلام حقيقي ولا الابويه فطر الناس عليها. قلت له فما الفطره الاولى هي الدين؟ قال نعم. فمن الناس من يحتج بالفطره الاولى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يدعو على الفطر. قلت لأبي عبد الله فما تقول لأعرف قولك؟ عايز أعرف قولك بالضبط باعتبار ان ايه الكلام كثر حول مسألة معنى الفطرة. قال أقول إنه على الفطرة الأولى، إنه ايه اللي هي الميثاق. قال شيخنا فجواب أحمد إنه على الفطرة الأولى لما الفهمات والافتاءات، خد بالك في فرق بين صريح قول احمد وفي فرق بين ما يفهم من فتاويه، مش واخد بالك؟ يعني واحد يقول وقد سمعت الامام احمد يسال عن كذا في طفل كذا او في حكم من امات ابواه كذا، فيبقى هنا ما جابش قوله الصريح بمعنى الفطره. لكن قوله الصريح بمعنى الفطره قلت فما تقول حتى اعرف قولك؟ قال الفطره هي الايه؟ الفطره الاولى. واضحة؟ الفطرة الأولى بقى اللي هي الحكم بالإسلام الحقيقة؟ لا. قال شيخنا فجواب أحمد أنه على الفطرة الأولى، وقول أن إنها الدين يوافق القول بأنه على دين الإسلام. كلمة إنها الدين يوافق القول بأنها على دين الإسلام، يعني ده سر التوافق، أو عايز أقول لك ده التوافق بأنه كلمة الإسلام وإذا جاءت على لسانه أو منقولة عنه في فتوى أو الدين أو كذا كده كلها بمعنى عنده هو الفطرة. لما أنت ممكن تقرأ في موطن وتقول والله لا ده جاء صريحا وقد حكم فلان وأثبت حكم الإسلام على الحقيقة في كلام فلان أو كلام علان، ده وارد إنك تفهم كده، مفهوم؟ عشان كده قلت في أول الكلام لما تذكره إن مفيش حد من العلماء قال كقوله هو في معنى الفطرة إنها الإسلام على، لكن كلهم قالوا الفطرة بمعنى الإسلام. لكن بمعنى الإسلام هنا إيه؟ الجزئية اللي احنا قريناها قبل كده لو تفتكروا 568 أقراها ثالث رابع مرة هو. ومما ينبغي أن يعلم أنه إذا قيل إنه ولد على الفطرة أو على الإسلام، يعني لما يجوا العلماء يقولوا أو يجوا كلامهم أو في ذكر بيان فيقولوا كل مولود يولد على الفطرة أو على الإسلام أو على الملة أو خلق حنيفا، فليس المراد به أنه حين خرج من بطن أمه يعلم هذا الدين ويريده، هو إيه؟ الإسلام على الحقيقة. طيب ليه أمال ليه إحنا بنتعامل مع أطفال النصارى من النصارى تبعا لأبويه، وليه بنتعامل مع أطفال المسلمين على أنهم مسلمين تبعا لأبويه؟ واضح كده الكلام يا فندم؟ يبقى إذا الذي ينبغي أن يستقر عندك شوية مسائل يمليهم بعد الصلاة. المسألة الثانية وهي أن معنى الفطرة ليس فيه أنها بمعنى الإسلام على الحقيقة شرط حكما. ثلاثة ما جاء في كلامهم يعني كلام أهل العلم الأفاضل من أن الفطرة بمعنى الإسلام أو الملة أو الحنيفية فليس المراد به الإسلام حكما ولكن المراد به هو القرب من الإسلام أو التهيؤ له، القرب من الإسلام أو التهيؤ له. أو وجود مقتضياته الإجمالية، معذرة، بعض مقتضياته الإجمالية، أو وجود بعض مقتضياته، مقتضيات الإسلام يعني الإجمالية، كقضية الإقرار بالصانع، وقضية الإقرار للصانع التي فطر الناس عليها. المسألة الرابعة جملة الكلام على معنى الفطرة. جملة الكلام على معنى الفطرة يستفاد منه أمور، وهي نقطتين من أول السطر: ألف الفطرة ليست بمعنى الإسلام حكما، ب الفطرة لا تغني عن حجة الرسل والكتاب، الفطرة لا تغني عن حجة الرسل والكتاب. جيم الفطرة لا يثبت بها للمولود لا يثبت بها للمولود إسلاما حكميا، ولا ينفى عنه. ولا ينفى عنه برضو الحكم، لأنه هو في حالة ما تستدعيش كفر ولا إيمان. شكنا قلنا كده، قلنا أنه مش في حالة ما نقولش مش مسلم يبقى كافر، مش كافر يبقى مسلم، لأنه مش في محل تكليف. إلا بالحق قضية ثانية. كم كلام على ذات المولود. المسألة الخامسة حكم الأطفال لا يرجع إلى الفطرة. حكم الأطفال لا يرجع إلى الفطرة. من قوسين ما داموا قبل البلوغ، وإن كان دي عبارة ملهاش لازمة، بس بقولها عشان إيه بعض الناس ممكن ما ياخدش باله من العبارة، إن كلمة الأطفال تغني عن هذا، تغني عن الرغي ده، الركاكة يعني. حكم الأطفال ماله حكم الأطفال؟ لا يرجع، ولكن يرجع إلى من يلحق به. وأصل الإلحاق الأبوة، فإن لحق بالكفار فهم كفار بالإلحاق وليس حكما، وإن لحقوا بالمسلمين فهم مسلمون بالإلحاق وليس حكما. وهذا معمول قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهوذانه. نقط الحديث. وهذا معمول قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهوذانه. نقط الحديث. مسألة ما جاء في كلام العلماء مما يستشعر منه أنهم ذهبوا في معنى الفطرة إلى الإسلام على الحقيقة شرط حكما، فهم يخالف ما جاء من منطوق كلامهم في مواطن أخرى. ما جاء من منطوق هو فهم يخالف ما جاء من منطوق كلامهم في مواطن أخرى، كما هو مشهور عن أحمد رحمه الله وغيره. واضح كده اخوان؟ يبقى دي جمله الايه المسائل اللي انت تستجمعها في مساله الايه الفطر. كده دي ايه الجزء اللي انا يهمني ان انتوا تعرفوه في هذه المساله بالنسبة لشفاء العليل، ده الكلام المنقول منه، يعني هو ده الجزء اللي ايه اللي احنا في حاجة اليه. ثم يقول: وقال كل مولود يولاد على الفطرة في الصحوية بقى، فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، ولا يقال ان معناه يولاد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قاله بعضهم لما تلونا، يعني لما جاء من قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. نعم. انتوا ايه؟ مستمع انا منك حاجة. لا، ما احنا قلنا باللحوق. انت معك كتبت؟ كتبت يا ولدك؟ لا ما تسمعش. لا تسألني، ما دام ما كتبتش ما تسألنيش، لأن لو كتبت كنت هقول لك اقرا السطر اللي بعده. يا حبيبي افهم بقى، مفيش حاجة واحد كده في الدنيا كده مطلق عدم اللحوق. في طفل في الدنيا مع عدم اللحوق؟ في طفل رضيع كده مع عدم اللحوق مش بياخدوه دار اليتامى؟ في طفل في الدنيا كده ملوش لحوق؟ في؟ طيب خلاص، أنت بتخيل قضية ملهاش وجود. قول يا عبد الرحمن اللي ما فيش. مع عدم اللحوق ملوش وجود. يوجد مع عدم اللحوق الطفل مش البالغ. البالغ ممكن يكون في عرض بخلال، لكن الطفل لو وجد نقول لحوق يبقى هيهلك، يبقى ملوش حوق. صح؟ وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطر فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولا يقال ان معناه يولد ساذجا. يعني من خلال الاقوال اللي قلناها بقى وعرفنا معانيها، فبيقول يعني ما حدش يقول ان يولد على الفطره معناه انها شيء ايه يعني لا قيمه كلام او شيء ملوش اي معنى. مش لازم ان احنا نقول ايه لا يعرفه توحيدا ولا يعرفه شركا. احنا يمكن احنا قلنا انه بعض الناس قالوا ان هو يولد على الكفر والايمان، قلنا في حكايه ارجح الاقوال فيما ذكرت يعني، واللي هو زي ما قالوا هذا ارجح الاقوال واقواها، ان هو السلامه، ومعنى السلام انه مهيئ، بحيث لو عرض عليه الايمان لقبله، ولو عرض عليه الكفر لانكره ما لم ايه ما لم يعني يتغير او يوجد العارض. فده ده معناه انه ايه ان النفس نفسها تعرف المعروف وتنكر المنكر. تعرفه يعني ايه؟ تعرفه يعني مهيئه له، مش تعرفه بمعنى تعلمه. خد بالك، احنا لما نقول ان ده مولود مهيئ لمعرفه الحق مش معناه انه يعلمه بتفاصيله. مفهومة؟ يعني ممكن إنسان ما يكونش يدري يعني إيه الزنا، لكنه لما يراه ينكره، يقلق منه. واضح؟ لكن مش معناه إنه هو عنده في مكمون نفسه أحكام الزنا ومعرفة حكم إن الزنا حرام أو كبيرة، لكن لأن الزنا من المنكرات فالنفس مفطورة على حب المعروف وكراهية المنكر. طب المعروف ده تفاصيله فين؟ في الدين. والمنكر تفاصيله فين؟ في الدين. لكن النفس قولت على انه متى عرف عليها المعروف عرفته، ومتى عرف عليها المنكر ايه انكرت. عرف عليها المنكر ان ده منكر. طب ما انت ابوه يهوداني، طب ليه الطفل يقبل؟ لانه الطفل بيعرض عليه المنكر في التهويد على انه معروف، على انه ايه معروف. فلو كان لو احنا قلنا انه هو لا غير مهيئ اطلاقا، يبقى معنى ذلك انه هو يعني ممكن يملأ باي شيء، لكن ده ممكن يعرض عليه النصرانية ثم في الاخر يرفضها. ده دليل تهيؤ. ولو قلنا انه يعلم يعني عنده معلومات مولود يعلم، هيبقى من جهه خلفنا الايه وخلفنا الواقع، خلفنا الايه لان الله عز وجل يقول والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، ومن جهه الواقع انه بيقبل اشياء لو كان عنده علم كان انكرها، لو كان هو مولود عنده علم كان لما يقول الله ثلاثه كان يقول لا الله واحد، زي ما انت دلوقتي وانت عندك علم لما يقال ليك الله ثلاثة أو بلاك الله ثلاثة، لما يقال لك صفة من صفات الله ليست فيما تعلم بتقول إيه؟ بتقول هذا غير حق. إذا أنت ما نطقتش بالفطرة، نطقت بالعلم الذي كانت الفطرة مهيئة له. يبقى إذا في تهيؤ، وبعدين التهيؤ ده بيتوافق مع العلم، لما بيأتي العلم التهيؤ ده بيقبله فبيوتي بينتج مقتضاه، مفهومة؟ طيب انا معنى الاسلام، اما المولود مولود على الاسلام يعني ايه على الاسلام؟ الاسلام تهيؤا، وعلى الاسلام سلامه، وعلى الاسلام استعدادا للقبول. فبقى زينه على الاسلام بالضبط، مش فيها حكما، لانه الراجل ده يعني ايه مولود يديله الاسلام ياخده الله، ده بقى كانه مولود على الاسلام، بقى كانه عارفه، ادي سر قولهم، ودي معنى الفطره. اقم وجهك للدين حنيفا، حنيفيه الدين هي الفطره. يعني ايه الفطرة؟ يعني انت مفطور على كده، مش مفطور على الشرك ولا على التسمية ولا على التسليم، واضحة؟ فبيقول لا يقال ان معناه يولد ساذجا ولا يعرف. طبعا الكلام ده انت فهمت من خلال معرفة معنى الفطرة وبذكر كلام اهل العلم في الفطرة كما قاله بعضهم. ليه بيعترض لما تلونا؟ لما تلونا هنا يعني ايه؟ لما ذكر من آية الروم، اكتب عندها كده لما ذكر من آية الروم، ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن فيما يروي معذرة فيما يروي عن ربه عز وجل خلقت إني خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين إلى آخر الحديث. فبيقول لو كان إن هم لا يعرفون هذا أو ذاك ما كان يقال أنهم خلقوا حنفاء، ما كان يقال من خلق ايه حنفاء. برضو نفس القضية، خلق حنفاء يعني نفس الحديث بالضبط، كل مولود على الفطرة فضاه يهودان، كل مولود ولد على الحنفية فالشياطين اجتلتهم، نفس المعنى في مفهوم. يعني ايه على الحنفية؟ مش مولود بيسجد لله وحده ويصوم لله وحده ويصلي لله وحده وينزل لله وحده، لا، انما كل مولود مولود بعيد عن الشرك من اصل التركيب ومهيئ للتوحيد. فاجتلتهم الشياطين يعني اخذتهم وجالت ايه؟ تعرف اجتلتهم يعني ايه؟ اجتالت من الجولة، اصلا من الجولة يعني اخذتهم الى بعيد، فرقتهم زي ما تقول ايه نفس ليك بعيد عن اصلك، مفهوم؟ فاجتلتهم من الايه؟ من الاجتيال، وهو ومنه الاحتيال اللي بينقلك يعني ايه معنى غير المعنى، مفهوم؟ فاصله من الجو من الجوله، اصله من جال يجول، واضح كده؟ فلو كان معنى الفطره طبعا الكلام ده بقى بعد المبحث انا بقرا الكتاب بس عشان اعود على الكلام اللي قريناه، لو كان معنى الفطره انه لا يعلم انه لا غير مهيئ وساذج ولا يعرف ده ولا يعرف ده، ومعنى يعرف مش يعلم، يعرف مش يعلم، خبرك انت يعرف يعني ايه؟ هو من التعريف يعني التهيئة، زي ما انت بتقول كده شوف الطفل ده يعرف الحق، يقول لك ده القطة تعرف الحرام والحلال، الحرام والحلال القطة، يقول الناس كده يقول لك شوف لو انت هديتها حصة قطعة طعام تأخذها وتأكلها بجوارك، ولو هي أخذت قطعة طعام خلتها تجري بها لاستشعار ان ايه؟ طب هي بقى معناها انها درس الثقة وعرفت احكام السرقه وعرفت ان دي تخرج من حرز اللي هو الحله، وده على كلامك انت، لكن لا تقول ايه ان هذا نوع من الجبله اللي هو التهيؤ، لكن ما فيش علم ولا احكام، مفهوما؟ طب هو الفكره القطه مش عندهاش فطره، عشان برضو يكونوا ما حدش يختلف عليكم، ما القطه عندها ايه؟ عندها عرف، عرف انها لما تيجي تاخد الحاجه دي كده بيعملوا فيها ايه؟ بيضربوها، لكن لما وصلنا كده عن أنس فهذا رصد عندها معرفة ان هذا من جنس ما ينكر وهذا من جنس ما يعرف. انت الموضوع ده ما جاش معاك بالضرب، جه معاك بالايه؟ بالجبل والقبر. فما يمكن ان يترتب فيك بالاكتساب رصبه رصب الله بعضه فيك بايه؟ بالخلق، وليس على الله عزيز. مش واخد بالك انت مفهومه ليه؟ كما قال الله تعالى الحق ادم وعلم ادم الاسماء كلها. ادم لما نزل ما عادش مليون سنه يجري تجارب لحد ما قدر يعرف ان دي ارض ودي ميه وده حديد وده سن ودي شمس ودي قمر وده بيحرق وده بيروي، انما علمه الله الاسماء لما ينزل يعمر على طول. فبالمعلوم ده محتاج اكتساب، محتاج اكتساب، وقادر الله عز وجل يدهوله. مش كده ولا ايه؟ فدي قضيه بالنسبه لك مستغربه، تقول يعني خلقت الفرمه الاماكينه المهيئه انها تعمل الشيء الفلاني، ويقول لك ده لو دخل فيها مسمار تزمر، ولو دخل مش عارف فيها توقف. ازاي دي معلمه كده؟ لا مش معلمه، ده هو مترتبه كده، ولا المثل الاعلى. واضح اخوانه ولا ايه؟
نعم.
وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك، حيث قال يهوداني او ينصراني او يمجدتاني، اللي هو الاجتيان يعني، ولم يقل يسلماني. عرفت السر؟ فاكرين؟ وفي روايه يولاد على المله، وفي اخرى على هذه المله. وهذا الذي اخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي نشر لابي العقليه بصدق. اخر كلام في الشفاء العليل، اخر في اخر الكلام اللي هو نقله هنا ده هتلاقيه موجود في الشفاء العليل في الاخر خالص. انا ما قراتوش لان قلت موجود في التحويض ما قراوش مرتين. يعني انت لو معاك كتاب الشفاء العليل في صفحه في صفحة 594 بيقول فصل: وهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن كل مولود الفطرة هو الذي تقوم الأدلة العقلية إلى آخر الكلام. هو نقله بالنص هنا في الإيه؟ في الطحاوية. واضح؟ بس هو يمكن نقله من كلام ابن تيمية، لأن معظم كلام الإنسان عليه منقول من درء عقل النقل، ومنقول من كلام ابن رجب. كتاب مش مطبوع، كتاب غير مطبوع. طيب، فبيقول هنا: وهذا الذي أخبر به النبي. إيه هو الذي أخبر به النبي؟ أمرين. إيه هما؟ الله يفتح عليك كل ما يجي على الفطرة، والثاني إن الأبوين هو ودين ونفس الآخر. وبرضو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل الناس في كل حنفاء، والشياطين هي التي. طيب، طبعا الشياطين بتكتال اما بانفسها يعني بوسواس السوء، او باعوانها، او فبيقول: وهذا الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الادله العقليه بصدق. يعني بعد بيان القران والسنه نفس المنطق العقلي يثبت هذا كمان. مفهوم؟ من باب ان دائما صحيح المنقول يتوافق تمام التوافق مع صريح المعقول. لكن احنا بنبني اي مساله بنبنيها منين؟ من صحيح المنقول. ولما بنستأنس بصريح المعقول عشان نقول من باب قوه ديننا وقوه معتقدنا، وانه ليس كلاما محالا او مسائل زي ما نقول ايه كهنوتيه تقبلها وكده وخلاص. مفهوم؟ وهذا الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الادله العقليه بصدقه، منها أن يقال: لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا، وترى ما يكون باطلا. يقول يعني أنت لو أي إنسان من العقل وأموره مسألة مسلم بها أنه ممكن يحصل منه اعتقادا وإرادة لشيء حق، صح؟ وممكن يكون يحصل منه اعتقاد وإرادة لشيء باطل، وارد ولا مش وارد عقلا. وهو حساس متحرك بالإرادة، وهو حساس يعني هو الإنسان يعني متحرك بالإرادة، فلابد له من إحداهما. يعني لابد أنه هو إما يأخذ الحق إما يأخذ الإيه، ولابد له من مرجح لأحدهما. طبعا لما يجي يأخذ هياخذ إيه؟ مش هياخذ كده، مادام هو إنسان وله إرادة، يعني له تدبير، يعني له تفكير، يعني له إحساس، يعني له تمييز، يبقى لابد هيختار حاجه من الاثنين. مش ممكن هيبقى ايه؟ فراغ، صح؟ مش ممكن يبقى فراغ، وما دام مش هيبقى فراغ يبقى لابد يختار، والامور يا حق يا باطل ما لهمش ثالث. طيب لما يجي يختار هيختار ازاي؟ لابد من مرجح عنده، صح؟ يحس يقول والله انا اختار ده، مش مهم اللي هيختاره برضه، بس هو يختاره لترجحه عنده، مش من باب انه باطل، هو من باب ترجحه عنده. فبيقول ان اي امر هيختاره هيكون يا حق يا باطل كده، وانه باعتبار انه له احساس واراده فلا بد ان يختار واحد مش الاثنين مع بعض، يعني ضدين، ولا بد ان ساعه ما يختار يكون اختار بترجيح، صح؟ اي ترجيح هي بقى من الدلالات العلميه اللي بنتكلم عليها، حتى ولو زي ما بتشم حاجه كده بتقول الله ريحتها حلوه اللي بحبها، يبقى في ايه؟ في ترجيح معين، ولا بد لهم المرجح لاحدهم. ونعلم انه اذا عرض على كل احد ان يصدق وينتفع وان يكذب ويتضرر مال بفطرته الى ان يصدق وينتفع. قضيه ثانيه عقليه، قضيه الاولى وقضيه ثانيه عشان نركب بقضايا. بيقول ان اي انسان لابد ان يعتقد حاجه هي حق يا باطل، لانه ذو اراده واحساس، وانه ساعه ما يختار هيرجح. طب دي قضيه. قضيه ثانيه، لو انت عرضت على اي انسان عاقل وقلت له إذا صدقت انتفعت، وإذا كذبت أصابك الضرر، أضرت وتألمت، هو بمقتضى العقل والإرادة والإحساس هيختار إيه؟ مش هيختار التصديق بذات التصديق، هيختار التصديق لما ترتب عليه من نفسه، صح كده؟ ناحية نفسية عقلية مش ناحية إيمانية. ونعلم انه اذا عرض على كل احد ان يصدق وينتفع وان يكذب ويتضرر مال بفطرته الى ان يصدق وينتفع. وحينئذ فاعتراف وجود الصانع والايمان به هو الحق او نقيضه، صح؟ والثاني كاتب القطع. يعني ايه؟ يعني اما ان يكون فهمنا انه ايه لابد ان الانسان يختار شيء، والذي تختار المحق او وساعه ما يختار لابد منه، وكقضيه عامه عقليه انه اذا عرض على اي احد انه اذا صدق انتفع واذا كذب اضير فيختار التصديق للانتفاع. فبيقول بالنسبه لحقيقه المعتقد، الحق اما ان يكون الاستخداد الصانع والايمان به، واما ان يكون ايه؟ انكاره والتكذيب به، ده الحق. طيب الثاني باطل بلا جدال، اللي هو انكار الصانع والتكذيب به، لان احنا ناقشنا مساله انكار الصانع وانها محاله، مش كده؟ فهي باطله شرعا وعقلا، نقلا وعقلا. فالثاني باطل ان يكون الحق هو انكار الصانع، فلازم ان يكون الحق هو ايه؟ اثبات الصانع والايمان به. والثاني فاسد قطعا، فتعين الاول اللي هو ايه؟ اثبات الصانع والايمان به. فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به، فوجب أن يكون في الفطرة من باب الإحساس، من باب الإرادة. وبعد ذلك إما أن تكون محبته أنفع للعبد أو لا، يعني محبة الصانع اللي هو أمن به يبقى في النفس موجب يقر بالصانع. طيب إما بعد كده بقى لو كانت محبة هذا الصانع والإيمان به أنفع، او قد تكون المحبة اضر، فبيقول هيبقى قدامنا ايه؟ اما ان تكون المحبة نافعة للعبد او لا او غير نافعة. والثاني فاسد قطعا، متقر عقل وايه ونقلة انه محبة الله نافعة ولا ضرة؟ نافعة. فوجب ان يكون في فطرته محبة ما ينفعه، فطرة العبد. يبقى اذا وجب ان يكون ان يقر العبد بالصانع، لان ده الحق الذي ايه ضده مستحيل، ووجب ان يحبه من باب انه يحب ما ينفعه لان الثاني مستحيل. يبقى المقدمات العقليه اوصلت لنتيجه عقليه شهدت بصحه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعيدها ثاني بس بعيد عن الحديث. لو احنا تصورنا الانسان مجرد تمام، مجرد عن فطره وعن خلق وعن، لكنه ذو احساس واراده، واضح؟ فلما يجي يقبل اي قضيه يعتقدها، القضية اللي اعتقدها يا اما حق يا اما باطل، هو لما هيجي يقبلها لابد لها من مرجح عنده. فلما نيجي بقضية اثبات الصانع، هو مع نفسه هو مع نفسه ده بعيد عن الفطرة، فبالتالي هو بقى قضية عقلية. مش هنقول ده كل موجود على الفطرة مستدل بالشرع، لا ده هنقول قضية عقلية. هو بنفسه بذاته بإحساسه وإرادته لا ينكر أبدا ولا يمكنه إنكار وجود الصانع والإمام به. فلازم أن يكون الحق أحد قضيتين، إما أن يكون الحق هو إثبات الصانع، وإما أن يكون الحق هو إنكار الصانع. فإنكار الصانع ماله مستحيل، فهو بإحساسه حيلزم قبول إثبات الصانع لأنها قضية ضرورية لا يستطيع أن ينكرها ولا يردها. طيب هو أيضا بحسب إحساسه وجبلته وكونه يحب ما ينفعه ويكره ما يضره، بعيد عن الفكرة برضه، لما نيجي نقول له لو صدقت وأحببت الصانع في قضية برضو عقلية هتنتفع، فيبقى حاجة من الاثنين، إما المحبة ذاتها ضارة أو نافعة. كونها ضارة ده شيء باطل لا يمكن أن يقبل صدقا وصحيح والذي يثبت عقلا، فلازم أن يحب بناء على أنه يرجو النفع. يبقى من الجهة العقلية الإنسان ده بعيد عن الفطرة خالص، لابد أن يكون قابل لإثبات الصانع ومنفعل وعنده ومهيئ ليه؟ لمحبة. ودي قضية عقلية، لو نظرنا الإنسان مجرد كإحساس مش واحد ميت، كإنسان ذو إحساس وإرادة. فالإنسان ذو الإحساس والإرادة إذا تخيلنا تجرده عن الفطرة، يعني عن الطبع الأول، ما الفطرة دي معناها إيه؟ الطبع الأول الذي طبع الله عليه العباد، مش كده؟ بدأهم وهيأهم وطبعهم على الإيمان، هيأهم لذلك. لا هنفترض إن هم خالي، خالي الإنسان ده خالي لكن بإحساس وإيه؟ وإرادة، يعني عقل، يعني يعرف إن دي مرة ودي حلوة، مفهوم؟ فبيقول إن من خلال مقتضى القضية العقلية لابد أن يختار ما أجبل عليه فطرة ثانية. يبقى ده معناه إنه كل ما يجبل على الفطرة مش معناه الإسلام حكما، ومش معناه إنه خالي لا شيء. فبيقول هو بقى بيرد على الجبرية في الحتة الأخيرة دي، وهو هنا جاي بالحتة دي عشان يرد على الأشاعرة ويقول لهم إن إيه؟ إن الحتة بتاعت إن قال الصانع دي مسألة موجودة في الفطرة، ومش معنى موجودة في الفطرة يبقى الإسلام حكما، وإلا يبقى الرسل ملهمش لازمة، ومش معنى إنها موجودة في الفطرة يبقى هو مسلم عجاف ودين الإسلام بيها، لا ده معنى إنها موجودة في الفطرة يبقى النظر الأول ملوش قيمة، وإنه بعد ما النظر الأول ده يحصل تحصيل حاصل، لا ده التوحيد هو توحيد الإلهية. ولا يستطيع احد ان يقيم مقتضياته مع تهيؤ له الا من خلال الرساله وقبول دعوه الرسل. وبالتالي لو واحد ما يعرفش حاجه ابدا وما فكرش في حاجه ابدا وجيه الرسل قالوا له قل لا اله الا الله فاجابهم عن رضا، وهو قبل كده ما كانش يعرف حاجه ولا فكر في حاجه كمعلوم، فهذا اسلامه ايه؟ صحيح، وايمانه صحيح، مفهوم؟ يبقى مع انه هو هيبقى عند الاشاعره ماله مقلد، يعني لا يصح له الايمان لانه لم يسبق اقراره النظر الاول وهو المقدمات والشك ثم اليقين لاثبات الصانع حتى يكون مؤمن عن يقين، مفهوم؟ واضح كده؟ ومنها لمن يأتي قلقهم سنه عقل، ومن أيضا المقدمات العقلية أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسبه. هو بيقول إن هي مطبوعة كده وموجودة في الأصل كده، لكن لعلها بحسبه، لعلها بإيه؟ بحسبه. لا هو يعني الرجل المحققين، احنا قلنا إن النسخة دي حقيقة إن نسخة أكاديمية اللي هي نسخة التركي دي، كان هم عملوا فيها مجهود طيب جدا ووعانوا في تحقيقها، ولذلك المقدمه لو قريتها مقدمه التحقيق هتعرف ايه كيف انهم تتبعوا، فهم نقلوا تتبعوا الفقرات من مصادرها، يعني مثلا دي هو لقينها من ايه؟ من تعارض، من دار تعارض الايه؟ العقل والنقل، فرجعوا لها قالوها برضه ناس بحسبه، مفهوم؟ لكن هو بيقول عنها بايه؟ ايش السيف؟ طبعا هو ساق الكلام يقتضي ايه؟ يقتضي بحسبه، يعني يعني احساسا، مش هنقول بالفطرة، انه بيتكلم عن مقدمة عقلية. فبيقول ان الانسان من جهة حسية ماله مفطور على جلب المنافع ودفع المضار حسيا. حسيا تحس ان لو حط عضو على 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 النار يعني يمتنع عنها، واذا وضع في الجو البارد مش الكمهرير البارد تجده ايه يصطفي بذلك. ده حسيا ولا فطرة؟ حسيا. فبيقول انت لو نظرت للقضية دي وحينئذ وان لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج الى سبب معين للفطرة، معين للفطرة كالتعليم ونحوه، فاذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضى لذلك. يعني بيقول اذا كنت عرفت ان الفطرة تقوم بنفسها هو صحيح، لان الفطرة منها تهيؤ. طب التهيؤ ده واحد عنده استعداد جسمه، زي ما واحد يقول لك ايه الفلان ده هو جسمه رياضي وعنده استعداد انه يبقى، لكن انت لما تجيبه في حلبة الرياضة حلبة التسابق دون اي تدريب لمجرد هل هذا التهيؤ هيؤهله؟ طبعا لا، مش كده؟ لانه هو وان كان مهيئ لكن سأل الذي لا يعرف شيء. لكن ايه الفرق بينه وبين الثاني العاجز او الذي غير مهيئ؟ انه لا، مهما دربت فيه مش هجيب نتيجه، مفهومه؟ ادي معنى التهيؤ. فده الحيوان لو جيت قعدت تقول له قل لا اله الا الله والزكاه والصيام والبر والخشوع والانابه زيه زي لو ما سمعش، صح؟ لكن الانسان مهيئ، هذا الفارق. لكن الاثنين قبل ما تقول لهم يبقى الانسان والبهيمه ايه؟ واحد من حيث الناتج، يعني حلبة السباق، صح؟ فانت بتقول الطفل زي البهيمه، ما تقدرش تقول اتقي الله خاف ربنا. لكن هذا الطفل لو علمته واعطيته سر النفع وعفيته سر المضرة، وان التصديق والاخلاص والانابه والايمان سر النفع، وده وده يعمل ايه مع المعلوم؟ تبدا الفطره تشتغل، تهيؤ ده الجسم الرياضي ده يظهر، واضح؟ بينما دكتور العقل اتدرب في 100 سنه يسخسخ لنا سترين ومفيش فايده، مفيش نفس، مش مهيئ. فهو ده نفس القضيه، ده مهيئ. فكل ما اتعلم يتعلم، وكل ما اتفهم يتفهم، حتى تقوم الفطره بما تعب العلم، او حتى يعمل العلم بالانسجام مع الفطره المتهيئه، خليها كده او كده. فيبقى بيقول لك لو انت نظرت بالقضيه دي وقلت ان الانسان بيحتاج ومجبور على ده، على جلب النفع ودفع المضره، وانت اصلا عارف ان الفطره دي ما تقومش بنفسها، فلو اعطيت اي انسان سر النفع وسر الضر هتجده ايه؟ ينسجم. فده دليل على انه مفطور على ايه؟ على حب النفع، ده مفطور غير الاحساس، فرق بين الفطره والاحساس. يبقى ده دليل عقلي انه الانسان لو احنا تصورنا انه خالي من الفطره فالاحساس هيحب ده ويكره ده، واضح؟ طب الدليل انه في معمول بينتجم مع المعمول ده انه هو مهيئ، لانه ممكن يبقى انت من الحيوان بيكره المضره ويحب الايه؟ النفع، لكن ما بيعملش بهذا، ممكن يلقي نفسه في الضرر. ايه السبب؟ انه ما عندوش التهيؤ. يبقى المقدمه العقليه دي معناها انه عايز يقول لك انه لو تصورنا الانسان باحساسه لأعلم إن الإحساس هو مقتضاه هو معمول الفطر. يعني الإنسان بإحساسه هيعمل ما تقتضيه الفطرة عمله، اللي هو حب المعروف وكراهية المنكر. واضح كلامنا؟ مش واضح؟ طيب. ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتحضير لا يوجب العلم والإرادة. يعني أي نفس بشرية قابلة للعلم والإرادة، يعني قابلة أنك أنت تقول له الصلاة كذا وكذا، ولو صليت تخش الجنة، ولو ما صليتش تخش النار، قابلة لكذا، قابلة أنها تتعلم وتحضر. لكن ليس مجرد العلم يورث التعلم، يعني ليس مجرد العلم معلومة، وجود المعلومة لما تيجي تقول له واحد صلي خش الجنة، لمجرد المعلومة دي يعمل بها، وليس مجرد التحضير يوجد إرادة. يعني مش مجرد أقول له خلي عندك همة يبقى عنده همة، مجرد ما سمع الكلمة دي بقت عنده همة، خلي عندك تقوى مجرد ما سمع كلمه خلف عنده تقوى بقى ايه؟ ده طبعا شيء معلوم، مع انه مهيئ للتعلم ولا مش مهيئ؟ فبيقول ان كل نفس مهيئه للتعلم، واضح؟ ولكن ذات التعليم والتحضير لا يترتب عليه عمل وحظ، صح؟ يعني همه لا يوجب العلم والاراده، ولولا ان في النفس قوه تقبل ذلك، والا فلنغلم الجماد والبهائم وحبب لم يقبله. ومعلوم ان حصول اقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، وتكون الذات كافيه في ذلك. فاذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض، فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه، فالمقتضي السالم عن المعارض يجيب مقتضاه، يعني الشيء الذي له مقتضى، المقتضي هو الشيء الذي له مقتضى. فعلم ان الفطره السليمه اذا لم يحصل الله ممن يفسدها كانت مقره للصانع عابده له. يعني بيقول انه كل نفس قابله للايه؟ تسمع العلم وتسمع التحضير، لكن ليس بمجرد التعليم والتحضير يحصل العلم والاراده، الا بشيء بقوه اخرى. اللي بقوة ايه؟ بدليل انك انت لو علمت الدواب والجماد مش هيحصل حاجة لعدم وجود القوة. فبيقول انه النتيجة اللي بتحصل من خلال التعليم والتحضير ان انت بتجيب واحد ساعده قدامك وتروح قايل اربع كلمات وتلاقيه بكى وراح قايم عمل بيهم. فبيقول لك هل انت بتقول عقلة، يعني القضية عقلية، انه هو بيعمل كده لمجرد ان الكلام اللي خرج منك هو اللي عمل، ولا هناك قوة كاملة استقبلت هذا الكلام فصار العلم، صار المعلوم علما والتحفيظ إرادة، لما اجتمع العلم المعلوم والتحفيظ مع القوة الداخلية، فده دليل على انه لما بيتوافق يبقى ايضا هو مجبول ومفطور على التوافق مع العلم والتحفيظ، وإلا لم يكن هناك إرادة ولا علم لأي معلوم أو تحفيظ. شاهدين بالك؟ يعني الانسان بامكانياته او باحساسه المحضه يقبل العلم ويقبل ايه، لكن ليس مجرد العلم بذاته يتحول في النفس الى علم بذاته. واضح؟ علم يعني ايه؟ علم يعني يبحث عن عمل، ولا مجرد التحضير تقل لا وخش وخف يتحول بذات التحضير مجرد الى ايه؟ الى اراده تمنع وتدفع. فبيقول ولكن الشاهد العقلي الحسي ان انت لما بتعلم الانسان بتجد منه ايه؟ بتجد منه علم وحوه واراده. طب العلم والاراده جم منين؟ مش ممكن يكونوا من العلم نفسه المعلومه دي لوحدها، والا المعلومه دي لو كانت بتعمل اراده كانت لو راحت للجماد او راحت للبهيمه كانت ايه؟ حركتها، ما دام هي ذاتها فعلم انها بذاتها لا تحرك. طيب لما حركت يبقى لابد من قوه اضافيه، هذه القوة الإضافية قوة متوافقة مع العلم، لو حب الخير وكراهية، هذه القوة المتوافقة مع العلم هي الفكر. يبقى الدليل العقلي اللي هو توافق الإنسان مع التحديد بالخير يدل على إيه؟ يدل على إيه؟ يدل على أنه مفطور. لا مش توافق مع الفطر، يقول انه مفطور. احنا كلنا بنتكلم على دلائل عقليه تدل على ان كل مولود يولده على الفطر بعد ما عرفنا معنى الفطر، وان الفطره مش معناها لا شيء، كما انها ليس معناها الاسلام حكما. فهو بيدافع على الذين قالوا سذجا لا يعرف ده ولا يعرف ده، يقول لهم لا، الادله العقليه تفضلا عن النصوص تدل على ان الفطره شيء. حدوده ايه؟ هو ده اللي بيتكلم فيه، اللي هو بينه في التعريفات السلامة والتهيئ و... فبيقول من المقتضيات العقلية ان انت لو علمته معلومة صارت عنده علم، ولو حضيته صار عنده الحض ارادة. فلو قلت ان المعلومة والحض بذاته هو اللي عمل ارادة، يبقى لو اعطتهم للجماد او للبهيمة لايه؟ لتحرك. واضح؟ طب امال هو تحرك بقوة اخرى، طب القوة دي لو كانت متعارضة ما كانتش تحرك، يبقى لابد انها متوافقة. مفهومة؟ يبقى إذن يولد على الفطرة، وإن الفطرة توافق مع الحق، إن هي توافق مع العلم والحظ، العلم والإيه؟ والحظ. ومنها أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاة، لأن المقتضي فيها العلم والإرادة قائم والمانع منتهي. يعني إيه؟ لو إن أنت معلمتوش حاجة فيها خير ومعلمتوش حاجة فيها شر خارج عنه، فإن مقتضى الميل إلى الخير ومقتضى الميل إلى الخير البعد عن الشر موجود.